بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: تحت باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالته الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ساق فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، واقتصر المؤلف في الترجمة في قوله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ولم يذكر ما يتعلق بالغضب في حال الحكم، وذلك ظاهر، فإن الحكم ورد فيه نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، وخص الموعظة والتعليم بالترجمة هنا لأن الواعظ في الغالب أنه قد يتعرض لما يجعله غضوبا لشدة ما يعظ فيه، أو لعظم المخالفة التي وقعت أمامه فقام يعظ الناس فيها. وكذلك التعليم، فإن العالم قد يتعرض من جهل المتعلم أو سفهه أو عدم فهمه ما يجعله أو ما يحمله على الغضب، فلأجل هذا ترجم بهذه الترجمة. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وهنا ساق الحديث الثاني في هذا الباب، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في اللقطة. وحديث زيد بن خالد الجهني حديث متفق عليه، وكذا الحديث السابق حديث أبي مسعود الأنصاري حديث متفق عليه أيضا، رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث هو أصل في باب اللقطة، وأورده المؤلف رحمه الله بروايات عديدة في كتاب البيع في باب اللقطة، وأورده بروايات متعددة وفوائد عديدة تتعلق بذلك الباب. هذا الكلام على البخاري، البخاري رحمه الله أورده في كتاب البيوع باب اللقطة، وأورد هذا الحديث بعدة روايات، لكن المختصر الزبيدي رحمه الله لم يذكر هذا الحديث في باب اللقطة. وهذا الحديث هو أصل وعمدة في هذا الباب، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، والوكاء هو ما تربط به الدابة، أو قال وعاءها وعفاصها، والعفاص هو الوعاء، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأديها إليه. ثم سئل عن ضالة الإبل فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. وغضب عليه الصلاة والسلام إما لأنه كان قد نهى عن التقاطها قبل ذلك، أو لأنه قصر هذا السائل في فهمه فقاس ما يتعين التقاطه على ما لا يتعين التقاطه، فلأجل هذا غضب عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، في غضبه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرى حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. واللقطة الشيء الذي يوجد لا مالك له، وهو أقسام: القسم الأول ما لا تتبعه همة الناس كالسوط والعصا ونحو ذلك، وهذا ملتقطه ويملكه بالتقاطه، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العصا والسوط ونحوهما يلتقطه الرجل ينتفع به. وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن وردت له شواهد وآثار عن الصحابة تدل على هذا المعنى، ويدل له أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما وجد بأحد الطرق تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالذي منعه من أن يأكل هذه التمرة وهي لا تتبعها همة الناس، الذي منعه من ذلك ليس نفاستها وغلاء ثمنها عند أهلها، وإنما لأجل أنه خاف أن تكون من الصدقة وقد حرمت الصدقة عليه عليه الصلاة والسلام، فلأجل ذلك تركها. ويدخل فيما لا تتبعه همة الناس في عصرنا الحاضر من الأوراق النقدية بمقدار ما يكون 50 ريالا تقريبا، هذا أيضا وما كان أقل من هذا المبلغ فإنه يكون من ضمن القسم الأول. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما يمتنع بنفسه لقوته من صغار السباع كالإبل، فهذه لا يلتقطها، لا يجوز له التقاطها ولا يتملكها إذا التقطها، بل يجب عليه أن يتركها، فإذا جاءت إليه سلمها للإمام أو نائبه الموكل إليهم حفظ الأموال المجهول أصحابها. القسم الثالث ما تتبعه همة الناس، ما تتبعه همة أكثر الناس من الأموال من الذهب والفضة والمتاع ونحو ذلك، ويلحق بذلك صغار البهائم التي لا تمتنع بنفسها عن صغار السباع كالغنم، فهذه يلتقطها ملتقطها ويجب عليه أن يعرفها لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبها يوما في أثناء هذا العام دفعها إليه، فإن مضت السنة ولم يأتي صاحبها فإنه يتملكها بعد ذلك، ويقول الفقهاء يتملكها ملكا مراعى، يعني أنه متى ما جاء بعد ذلك صاحبها فوصفها فإنه يدفعها له إذا كانت باقية على حالها، سواء زادت زيادة متصلة أو منفصلة، وإن كان قد استنفقها فأكلها أو باعها وتصرف فيها فإنه يضمن لمالكها قيمتها. وفي هذا الحديث مشروعية الغضب في الموعظة والتعليم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب في الموعظة، كان إذا كما جاء في حديث جابر عند مسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة، فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة، فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
وهذا فيه أهمية لزوم الأدب مع العالم، لا بد أن يتأدب المتعلم مع العالم وألا يغضبه وألا يحرجه وألا يكلفه ما فوق طاقته، وألا يسأل إلا عما كان يعنيه أو كان فيه أو كان علما من العلوم التي يتوجب عليه معرفتها والعلم بها، أو كان في ذلك العلم تقريبا له قربا له لله عز وجل، أو كان له في هذا الشيء الذي سأل عنه مصلحة يبتغيها جراء سؤاله. أما أن يسأل مجرد سؤال ولا فائدة من هذا السؤال فإنه لا ينبغي للمتعلم أن يشغل نفسه ويشغل شيخه بهذه الأسئلة التي لا فائدة من ورائها. وفيه ومن فوائده عفوه عليه الصلاة والسلام وصفحه وعدم مؤاخذته على من جهل عليه مثل هذه الأسئلة، فلم يعاقبهم ولم يعاتبهم وصبر عنهم عليه الصلاة والسلام ولم يوبخهم. وهكذا هو الذي ينبغي للعالم أن يكون صدره كبيرا وباله وسيعا. وفيه من فوائده حسن السؤال، فإنه كما قيل حسن السؤال نصف العلم، فإذا أحسن طالب العلم سؤاله كان ذلك أدعى لأن يحصل العلم الشرعي، وأدعى لأن يثبت العلم الشرعي لديه، وأدعى للتوفيق والهداية للانتفاع بهذا العلم. وفيه فطنة عمر رضي الله عنه، فإنه فطن إلى إلى عدم مناسبة هذا السؤال، وأنه قد تضمن شيئا يكرهه عليه الصلاة والسلام فقطع السبيل والطريق على بقية الناس أن يسألوا مثل هذين السؤالين.
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا.
ومناسبة إيراد هذا الباب في كتاب العلم ظاهرة، فإن العلم يكرر للمتعلمين، وما أحوج طالب العلم إلى أن يكرر ما يدرسه وما يسمعه وما يقرأه، فإنه كلما كرر طالب العلم ودارس ما تعلمه كلما كان ذلك أثبت لهذه المعلومات التي تعلمها، ولا يمل من تكرار العلم، ولا يمل من تكرار المعلومات، ولا يمل من حضور مجالس العلم في شتى الفنون. فقد يلتحق طالب العلم بمتن في الفقه فينتهي فيتم هذا المتن على هذا الشيخ، ثم يبدأ الشيخ بمتن آخر في الفقه أيضا، فلا يمل من حضور هذا المتن أو سماع شرح هذا المتن الثاني. وهكذا قد يستمع شرحا لمتن حديثي فلا يمل من سماع هذا الشرح مرة أخرى، أو أن يستمع لهذا الشرح من شارح آخر. وهكذا قد يحضر شرح متن من متون العقيدة، فإذا سمعه مرة ثم مرة ثم مرة لا شك أن هذا يكون أعظم في تثبيت العلم، وتكرار العلم الشرعي من أعظم وسائل تثبيته.
باب تعليم الرجل أمته وأهله. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران.
ومطابقة هذه الترجمة لكتاب العلم ظاهرة، كما أن مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة. الترجمة قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله، والذي ذكر في الحديث هو تعليم الأمة، فكان تعليم الأمة بالنص في الحديث، وتعليم الأهل من باب القياس، بل هو أولى إذا كان الرجل يمدح ويؤجر فيما إذا علم أمته. نعم، فإن تعليمه لأهله أولى وأحرى وأعظم أجرا وأوجب عليه من تعليم أمته، فهو من باب الإشارة، وهذا من فقه المؤلف رحمه الله ومن فقه البخاري في تبويبه هذا الباب. وقوله ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب، المقصود بذلك أهل الكتاب اليهود والنصارى، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يشكل على هذا يهود المدينة الذين قدم فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم آمنوا به، هل يدخلون في هذا أو لا يدخلون في ذلك؟ كما أنه يشكل عليه أيضا يهود اليمن، هل يدخلون في هذا الحديث أو لا يدخلون، مع أنهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام، وإنما آمنوا بمن؟ آمنوا بموسى، لأن عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، كما أن موسى أرسل إلى بني إسرائيل فإن عيسى عليه السلام كذلك أرسل إلى بني إسرائيل، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا، فلا يشمله هذا الحديث، لا يشمله هذا الحديث، لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه، فعيسى عليه السلام نبي بني إسرائيل، كما أن موسى عليه السلام نبي بني إسرائيل. فإذا كان هذا اليهودي مؤمنا بموسى ثم إنه لم يؤمن بعيسى عليه السلام، لا يصح أنه قد آمن بنبيه، لأن عيسى عليه السلام أرسل له كما أرسل له من قبل موسى عليهما السلام جميعا. فقال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يجاب على ذلك أنهم لم تبلغهم دعوة عيسى فلأجل هذا يصدق عليهم هذا الحديث وأنهم يدخلون في هذا الحديث ولا إشكال. وكذلك الذين كانوا في المدينة، وقد ورد أن قوله عز وجل في سورة القصص أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أنها نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه ونحوه ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من يهود المدينة. فالجواب أيضا أنهم أيضا لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام. والأظهر أن هذا خاص بأهل الكتاب دون سائر الكفار، لأنه قيد هذا في الحديث قال رجل من أهل الكتاب، ولأنه أشار في قوله آمن بنبيه، فقوله آمن بنبيه فيه إشارة إلى التعليل، إلى علية الأجر، أي أن سبب الأجر هو الإيمان بالنبيين، والكفار ليسوا كذلك. الكفار لا يؤمنون، الكفار غير الكتابيين لا يؤمنون بالنبيين، ولأن أهل الكتاب يعرفون نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله عز وجل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فمن آمن به كان له فضل على غيره، من آمن به منهم من أهل الكتاب كان له فضل على غيره، وكذا من كذب به كان وزره أشد من غيره. نعم، ورد هذا الفضل أو ورد في مثل هذا الفضل في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وذلك لأن الوحي كان ينزل في بيوتهن، فقد يسأل سائل لما لم يذكرنا في هذا الحديث، يجاب عن ذلك أن قضيتهن خاصة، فهي مقصورة عليهن في حياتهن، ولا يتعداهن هذا الفضل إلى غيرهن، بخلاف الأصناف الثلاثة المذكورة في هذا الحديث فإنها مستمرة إلى يوم القيامة. طبعا هنا قال رجل من أهل الكتاب، قال والعبد المملوك في الثالث إلى آخره، وهنا في الأول والثاني الرجل والعبد المملوك يدخل فيه أيضا كذلك المرأة، فالأصل اشتراك الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية إلى ما دل الدليل على تخصيص أحدهما دون الآخر. نعم.
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه.
لما سبق للمؤلف أن عقد الباب السابق باب تعليم الرجل أمته وأهله، عقبه بهذا الباب بهذه الترجمة باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. وهذا من فقه رحمه الله، حتى لا يظن ظان أن تعليم النساء مقتصر على الولي، على ولي المرأة من رجل أو سيد، بل إن تعليم النساء كذلك يوكل إلى الإمام الأعظم. فنبه على هذا بهذه الترجمة، وأن تعليم النساء كما يكون أيضا لوليهن فإنه يكون للإمام الأعظم أو نائبه أو من أنابه. وساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وفيه الحث على الصدقة، وفيه تصدق النساء بغير إذن أزواجهن. فلا يشترط للمرأة أن تستأذن زوجها إذا أرادت الصدقة، لظاهر هذا الحديث، فإنه لما وعظهن عليه الصلاة والسلام قمنا بالتصدق أمامه حالا، ولم يستأخرنا أو لم يطلبنا المهلة لاستئذان أزواجهن. وهذا إشارة إلى أهمية دعوة النساء وألا تغفل، ودعوة النساء من الأمور المهمة. كم صلحت بيوت، وكم استقامت أحوال، وكم تخرج أجيال، وكم أعد قادة، وكم سابق مسابقون في الخيرات، كل ذلك خرج وحصل جراء تربية نسائهن اللاتي تلقين تعليما شرعيا وتربين تربية إسلامية حميدة، فظهر ذلك على تربيتهن لأولادهن وتعاهدهن لذريتهن، فصلحت الأمة وحصل بذلك الخير الكثير، وحصل بذلك الشيء العظيم. وتجد كثيرا في تراجم كثير من العلماء من أئمة هذا الدين أنه نشأ يتيما. تجد في تراجم كثير من علماء هذه الأمة السابقين والمعاصرين أنهم نشأوا أيتاما ومع ذلك بارك الله عز وجل لهم وبارك في علومهم وبارك في أعمارهم وبارك في جهودهم وأعمالهم، وكان وراء ذلك لا شك بعد توفيق الله عز وجل أم صالحة تعاهدت هؤلاء الذرية بالنصح والرعاية والإحاطة والتربية والتعليم الشرعيين، مما جعل الثمار يانعة وجعل آثار هذه التربية شيئا عظيما. فلا يستهان أبدا بتربية النساء، وتجد بركة المرأة إذا صلحت يظهر بركتها على زوجها وعلى أولادها وعلى بناتها. ولأجل هذا يقول بعض الحكماء إذا أردت أن تتزوج، وهذه نصيحتي لمن أراد أن يتزوج وأظن أكثركم غير متزوج، اسأل عن الأم إذا أردت أن تتزوج، اسأل عن أخلاق الأم وعن تبعلها وعن شخصيتها. ففي الغالب أن البنت تكون مطبوعة على طباع أمها، إن كانت أمها فاسدة، إن كانت سليطة لسان، إن كانت شرسة. إذا رأيت أب البنت شخصيته ضعيفة وأمه هي المتسلطة، بعض الناس تذهب تخطب ابنته فيقول والله يا أخي تفاهم مع أمها، هذه مصيبة عظيمة. يعني الأم هي الرجل، الرجولة والقوامة عند الأم، هذه مصيبة. الله يستر من ابنتها، احذر. ففي الغالب أن البنات يخرجن على أمهاتهن غالبا. نعم.
باب الحرص على الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
قوله باب الحرص على الحديث، الحديث إذا أطلق المقصود به حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الشرعي، فإذا أطلق يحمل على المصطلح الشرعي وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود بذلك الحرص على الحديث، ليس المقصود بذلك أحاديث الناس وقصص الناس وحكايات الناس ونحو ذلك، وإنما المقصود بذلك الحديث الشرعي المصطلح الشرعي وهو الحديث النبوي. وساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، وجاء في رواية أول بالنصب وبالرفع، أول بالرفع على البدلية من أحد، وأول بالنصب على الحالية، أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا هو الشاهد، فيه تزكية لأبي هريرة رضي الله عنه ومنقبة له، وأنه كان حريصا على الحديث فأشاد به عليه الصلاة والسلام. فالمشروع والمستحب الحرص على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استجاب الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام دعاءه لأبي هريرة رضي الله عنه، فكان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبارك الله عز وجل له في مجالسته وحضوره مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أنحاز قصب السبق في حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح الأول على الصحابة في حفظه الأحاديث النبوية. ولأجل هذا كان أكثر واحد من الصحابة رضي الله عنهم في حفظه الأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمعه لها في قلبه. وفي ذلك يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وفيه الإشارة إلى العناية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعناية بآثاره وبما جاء عنه، وأن يبذل في ذلك الأوقات والجهود، وكل ذلك مبارك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث النبوي من خلاله يتعبد الإنسان، يعبد الإنسان ربه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وبذلك يفهم كلام الله جل وعلا، لأن السنة مفسرة ومبينة وموضحة للقرآن، فهي إما أن تأتي بتأكيد أمر جاء في القرآن، وإما أن تأتي مفسرة لما جاء في القرآن، وإما أن تستقل بحكم جديد لم يرد في القرآن، فهي الوحي الثاني. فالوحي وحيان، قرآن وسنة. فالحرص على الحديث أمر مهم لطالب العلم، ولأجل هذا كلما كان طالب العلم معتنيا بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما كانت ترجيحاته وكلما كانت آراؤه الفقهية موفقة ومسددة. قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، لا إله إلا الله، ولم يذكر محمد رسول الله، وذلك على سبيل الاشتهار، فإنه يكتفى بالجملة الأولى عن الثانية لأنها لصيقة بها، فيكتفى بالجزء الأول لأنه صار كالشعار لمجموعهما، وإلا فلا شك أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بالنصف الثاني وبشقها الثاني محمد رسول الله. قال خالصا من قلبي، فيه إشارة إلى شرط من شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص. وسبق لنا أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح ولا تقبل من قائلها حتى يأتي بشرائطها، وقد ذكر العلماء رحمهم الله شرائط سبعة لهذه الشهادة العظيمة، ومنها الإخلاص، وأولها الإخلاص وأعظمها الإخلاص أن يكون مخلصا في قولها لا منافقا، وقوله خالصا يخرج المنافق، وقوله من قال لا إله إلا الله يخرج المشرك، فلا بد أن يقولها مخلصا موحدا صادقا في قول هذه الكلمة. ولا تنفع هذه الكلمة إذا قالها مجرد قول باللسان ولم يتوافر معه شرائط هذه الكلمة. وفي قوله أسعد الناس بشفاعتي، فيه إشارة إلى ثبوت الشفاعة له عليه الصلاة والسلام، وشفاعته أنواع، أعظمها المقام المحمود، وهي شفاعته لأهل الموقف أن يفرج عنهم ما هم فيه لإراحة الخلق من هول الموقف ولفصل الله عز وجل بينهم بالقضاء. ومن أنواع شفاعته أيضا ثانيا شفاعته في بعض الكفار بالتخفيف عنهم، وهي له عليه الصلاة والسلام خاصة، وهذه الشفاعة خاصة له عليه الصلاة والسلام، وكذلك الشفاعة السابقة هي خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيها أحد، وكذلك الشفاعة الثانية خاصة به عليه الصلاة والسلام في شفاعته لعمه أبي طالب. ثالثا شفاعته في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد إذ دخلوها، ورابعا شفاعته في بعض المؤمنين بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها فيشفع لهم ألا يدخلوها، وخامسا شفاعته في بعض المؤمنين بدخول الجنة بغير حساب، وسادسا شفاعته في بعضهم في رفع درجاتهم. نعم.
باب كيف يقبض العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وفيه إشارة إلى عظم مكانة العلماء، وأن العلماء لهم مكانة عظيمة يهتدي بهم الناس في حياتهم في أمورهم الدينية والدنيوية، فهم المبلغون لما جاء في الكتاب والسنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الموضحون وهم الشارحون وهم الذين يعلمون الجاهل ويعظون الغافل ويبصرون الأعمى ويهدون الضال بما آتاهم الله عز وجل من علم الكتاب والسنة. فكلما خفت شمس وأفل نجم من هؤلاء العلماء كلما اندرست سنن وخفتت علوم وذهبت بذهابهم سنن ومعارف ومواعظ وحياة كانت بها تحيا قلوب كثير من الناس. وقد ورد في تفسير قوله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن ذلك يكون بقبض العلماء. فموت العلماء مصيبة عظيمة على الأمة، لأنهم إذا ماتوا ماتت معهم استفتاء الناس لهم وتعلم الناس منهم واستفادة الناس من علومهم ووعظهم وتدريسهم وإرشادهم وغير ذلك من المنافع العظيمة التي يكتبها الله عز وجل على أيدي علماء العلماء الصالحين المصلحين، وليس أي عالم، وإنما هو العالم بالله، هو الذي يكون فقده مصيبة على الأمة. هو العالم بالله الذي أورثه علمه خشية الله عز وجل ومراقبته. وفيه خطر وذم الفتية بغير علم. وللأسف أنك تجد في هذا الزمن كثيرا من الناس يتقحمون الفتية بغير علم، سيما في وسائل الإعلام التي انفجرت وانفتحت على الناس في هذا العصر، في القنوات الفضائية وعبر وسائل الاتصال والتقنية، في الانترنت وفي غير ذلك. فتجد كثيرا من الناس ممن عرفوا بتساهلهم في الفتوى، وهؤلاء هم الذين تسرج لهم وتفتح لهم وتفتح لهم أبواب القنوات وأبواب الإعلام، لأن بعضهم يفتي بغير علم، أو أنه يفتي ما يهواه الناس وما يهواه المجتمع وما يريده أكثر الناس، وإن كان ذلك على حساب ما صحت به الأحاديث والسنن والآثار وما ورد في القرآن. فهذا مزلق خطير ودرب إذا فتح على الأمة فإنه باب شر عظيم جدا على الأمة. ولهذا قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هؤلاء جهال، فيسألون فلا يقولون الله أعلم، ولا يمتنعون عن الجواب، ولا يرشدون غيرهم إلى أن يستفتي من هو أعلم منهم، وإنما يتقحمون الفتيا وهم جهال، ويقولون على الله بغير علم. قال: فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تنتشر البدع وتخفت السنن وتندرس الآثار النبوية والسنن المحمدية، لأن هؤلاء الجهال هم الذين ترأسوا وتسودوا على الناس، فأصبح الناس يصدرون عنهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأئمة الضلالة حذر العلماء منهم، وأئمة البدع الذين يضلون الناس بغير علم حذر منهم العلماء، أن يحذر منهم، فهم من أشر الناس على الناس، وهم من أشر الناس إفسادا، بل إن شرهم أعظم من شر قطاع الطريق الذين يقطعون على الناس ويروعونهم في أنفسهم وفي أموالهم وأعراضهم. فهؤلاء يفسدون على الناس دينهم، وأي مفسدة أعظم من إفساد الدين على الناس؟ فإن أعظم مصلحة تتوجب الهمم إلى حفظها ورعايتها والمحافظة عليها هي مصلحة الدين. فإذا فسد الدين فلا تسل بعد ذلك عن فساد الأنفس وفساد الأعراض وفساد الأموال وفساد العقول. إذا فسد الدين فسد كل شيء، وإذا صلح الدين صلح كل شيء بإذن الله.
باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: اثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث.
وفيه تخصيص النساء بالموعظة وأن يجعل لهن يوم على حدة، وفيه الحرص على الفضل والثواب وتربية الأمة على معاني الشجاعة والصبر والتضحية في سبيل الله. وهذا ولله الحمد ما نزال نشاهده في نساء المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كثير من بلدان المسلمين التي يتكالب عليهم الأعداء فيقتلون ذرياتهم ويقتلون أطفالهم ويقتلون أولادهم. فلا زالت ولله الحمد في الأمة فلا يزال في الأمة نساء صابرات محتسبات يحتسبن الأجر عند الله عز وجل بموت أولادهن، بل إن بعضهن يستبشرن بما أعد الله عز وجل لهن من ثواب وأجر ومثوبة عنده سبحانه وتعالى حينما يزف لها موت ولدها لا سيما إذا كان قد قتل مجاهدا في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يكتبهم في الشهداء وأن يتقبلهم في الشهداء وأن يعظم لأهلهم الأجر والمثوبة وأن يرفع البأساء عن إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي شتى أقطار المسلمين. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج همهم وأن ينفس كربهم وأن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم وأن يدفع الضر عنهم وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم وطغاتهم. وهنا وعظهن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألنه أن يجعل لهن يوما من نفسه كما أنه يعلم الرجال ويعظ الرجال، فالنساء الصحابيات رضي الله عنهن كنا يتسابقن إلى الخير ولا يجعلن غيرهن يسبقهن إلى معرفة ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علوم وخير وهدى. فالرجال يخالطون النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ويجلسون معه كثيرا ويسألونه كثيرا ويخرجون ويدخلون معه كثيرا، فأردنا النساء أن يسابقن الرجال من الصحابة على تحصيل الخير الذي يحصلونه. فلأجل هذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهن يوما يأتيهن فيه ويعلمهن ويعظهن، وفيه المسابقة إلى الخيرات. وهذه من الهمم العظيمة، من الهمم العالية. ما أحرى والله أن يتربى المسلم، أن تتربى المسلمة على علو الهمة. انظر إلى علو الهمة، ليست هناك همة على المشاركة في مشروع تجاري، في المشاركة في الاكتتاب في شركة من الشركات في أسهمها ونحو ذلك، وإنما مساهمة ومسابقة ومسارعة إلى تحصيل العلم الشرعي، إلى الجلوس إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والاستفادة من حديثه وتحصيل العلم على يديه عليه الصلاة والسلام. فقال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. ما منكن امرأة، هل هو خاص بالمرأة ولا يشمل الأب ولا يشمل الرجل؟ لا، ليس خاصا بالنساء، ولكن قيل وجه الخطاب لأن الخطاب كان موجها للرجال، والقاعدة الشرعية أن ما ورد في حق الرجال يشمل النساء وما ورد في حق النساء يشمل الرجال، إلا بدليل يدل على تخصيص أحد الجنسين عن الآخر، ولا دليل هنا يدل على تخصيص أحد الجنسين عن الآخر، فالصواب أن يكون شاملا لكلا الجنسين الرجل والمرأة. وقد ورد التصريح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة: لم يبلغوا الحنث، أي لم يبلغوا سن البلوغ، لم يجري عليهم الكتاب، فلا ينسب لهم عقوق فيكون الحزن عليهم أشد، فيكون الحزن عليهم أشد. وجاء عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر إلا الجنة، أو كما ورد. ففيه إشارة ودلالة على إيش؟ على الواحد. ففي هذا الحديث ذكر فضل من قبض له ثلاثة من الولد أو ولدان، وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم دلالة الفضل أيضا يحصل لمن قبض له ولد واحد. وفيه من الفوائد أن أطفال المسلمين في الجنة، وفيه الحث على الصبر. نعم.
باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك.
قال المؤلف: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. ساق البخاري عن ابن أبي مليكة معل أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. ثم قال: وأن عائشة رضي الله عنها روت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، إلى آخر الحديث. وهنا المختصر اختصر قول ابن أبي مليكة فاقتصر على سؤال عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم واستفهامها واستعلامها عن ما أشكل عليها. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حوسب عذب، لما قال هذا الحديث من حوسب عذب، استشكلت عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحديث يقول من حوسب عذب، والآية تقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا استشكال في محله وسؤال يدل على فطنة وذكاء. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، يعني المقصود بالآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المقصود بذلك العرض على الله عز وجل، هذا هو المقصود بذلك، ولكن من نوقش الحساب يهلك. والمعنى في قوله ولكن من نوقش الحساب أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب، تحرير الحساب تماما يفضي إلى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة. وفيه مشروعية الخوف من سوء الحساب، وفيه جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب، وفيه من الفوائد تفاوت الناس في الحساب، وفيه حرص عائشة رضي الله عنها على فهم معاني الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضجر من مراجعتها في العلم، وهذا هو الذي ينبغي للعالم والمعلم ألا يضجر من سؤال المتعلم. نعم.
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. عن أبي شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب.
وهذا هو الشاهد من هذا الحديث آخر الحديث وليبلغ الشاهد الغائب، فيه الحرص والحث على تبليغ العلم، وأن من تعلم علما أن يبلغه لغيره. وقد مر معنا في الدرس الماضي ما يدل على معنى هذا الحديث، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث سيذكره المؤلف رحمه الله، ذكر البخاري في مواضع وذكره في كتاب الحج في خصائص مكة، لأنه ذكر حرمتها وأن الذي حرمه والله عز وجل، وذكر فيه حرمة سفك الدم وقطع الشجر، والمقصود بذلك الشجر الذي ينبت من تلقاء نفسه بإنبات الله عز وجل له، وليس الشجر الذي يزرعه الناس، فالذي يزرعه الناس لا بأس بقلعه إذا كان في داخل أميال الحرم. نعم. والمقصود بالقتال هنا، المقصود في الحديث هو ابتداء القتال، أما إذا قتل أهل مكة فإن المدافعة ورد العدوان واجب ولا إشكال في ذلك.
باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. وهذا فيه إثم تعمد الكذب على الله عز وجل أو الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يحكي الإنسان حديثا لم يقله عليه الصلاة والسلام هذا أمر عظيم، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك بالنار، فقال لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، نعوذ بالله. وبعضهم يقولون لا نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وإنما نكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، خطأ فادح، ولا اجتهاد في مورد النص، فكل ذلك كذب وباطل وبهتان. ودين الله عز وجل كامل كما قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدين الله عز وجل كامل لا يحتاج من أحد إلى إكمال ولا يحتاج من أحد إلى استدراك. فهل أنت تأتي بهذا الكلام فتستدرك على الشارع، تستدرك على الله، تستدرك على رسول الله؟ ما أقبح هذا الذم وما أقبح هذا الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قرن الله عز وجل القول عليه بغير علم بالشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والكذب على الله أو الكذب على رسوله كله قول على الله بغير علم، والذي يتكلم في شرع الله عز وجل فإنما يوقع عن الله عز وجل وعن رسوله، فليتق الله وليعلم عظم الأمانة وعظم المسؤولية التي يتحملها في أداء هذا العلم وتعليم هذا العلم، فإنه يبلغ عن الله وعن رسوله، فليكن ناصحا فيما يبلغه، عالما بما يوصله، عالما متأكدا متيقنا مما يعلم، ويعلم ويرشد ويدعو إليه. وإذا حصل له شك فالسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، فإنه من كذب علي فليلج النار. في حديث سلمة من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله. وجاء عند البزار بسند ضعيف من كذب علي ليضل به الناس، قد يتمسك به بعض الناس في أن المقصود بذلك بقيد أن يكون قصده إضلال الناس، أما إذا كذب لأجل هداية الناس فلا بأس، وهذا غلط وخطأ وليس بصحيح، ويرد عليه أولا أن الحديث ليس بصحيح، فالحديث ضعيف فلا حجة فيه. ثانيا أن اللام في قوله ليضل الناس، ليضل به الناس، اللام هنا لام الصيرورة، يعني أنه يصير بذلك إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بذلك مضلا للناس، فيؤول به فعله إلى إضلال الناس، كما في قوله عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي أن افتراءه الكذب على الله عز وجل لا يصير به إلى إضلال الناس. وكما في قوله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتل أولادكم من إملاق. طيب هل يجوز قتل الأولاد من غير هذه الحاجة، من غير الفقر؟ يجوز؟ يجوز؟ لا، ليس المقصود ذلك، لا مفهوم لهذه الآية، لا مفهوم له، وإنما قيلت هذه من باب إيش؟ خرجت مخرج الغالب. والقاعدة الأصولية من شروط إعمال مفهوم المخالفة ألا يكون النص أو القيد قد ورد، قد خرج مخرج الغالب. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب إذا أكلناه ضعف واحد يجوز؟ يجوز أكل الربا ضعف واحد مو أضعاف؟ لا يجوز، وإنما خرج لمخرج الغالب في وصف أهل الجاهلية حينما كانوا يرابون في أموالهم الأضعاف المضاعفة. فكل هذه القيود لا مفهوم لها، يعني أنه لا يثبت الحكم الشرعي للمنطوق وينفع عن المسكوت عنه، ليس المقصود بذلك. فالقاعدة الأصولية ذكر بعض أفراد العموم لا يدل على التخصيص ولا مفهوم له، ذكر بعض أفراد العموم لا يردر على تخصيص الحكم الشرعي لهذا المذكور ونفيه عما لم يذكر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وذكر الحديث هذا وفيه قيد متعمدا، الحديثان السابقان لم يقل ولم يذكر قيد التعمد، وهنا ذكر قيد التعمد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوق مقعده من النار. وهل يدل ذلك على أنه كافر خارج من الملة؟ لا، وإنما قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من عظم ما أتى أنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ما لم يستحل الشيء الذي كذب فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن استحل ما كذب به على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر، هذا أمر متقرر، لأنه يكون مكذبا لرسول الله، ومن كذب رسول الله فقد كفر. أما إذا كذب فقط ولم يستحل هذا الشيء أو يحرم ما أباحه الله ورسوله فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وتكون هذه الأحاديث الثلاثة في من أحاديث الوعيد، فدلت الأحاديث الأخرى التي وردت في الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من نار جهنم بشفاعة الشافعين، فيكون دخوله الدخول المطلق ولا مطلق الدخول؟ دخوله النار هنا في هذه الأحاديث المذكورة، الدخول المطلق ولا مطلق الدخول؟ مطلق الدخول، يعني أصل الدخول، لكن لا يدخلها الدخول المطلق يعني الكامل التام الباقي الدائم، لأن دخول النار دخولان، دخول مطلق ومطلق الدخول. مطلق الدخول أنه يدخلها زمنا معينا ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين، وهذا في عصاة الموحدين كما مر معنا في طائفة من عصاة الموحدين ممن لم يعفو الله عز وجل عنهم أو لم يتوبوا في الدنيا ولم تقم عليهم الحدود الشرعية والكفارات في الدنيا، فهؤلاء إذا دخلوا النار يخرجون منها، فهؤلاء يكون دخولهم دخولا مؤقتا ويسمى مطلق الدخول. أما الدخول المطلق فهو الدخول الكامل والعياذ بالله، وهؤلاء للكفار والمشركين يخلدون في نار جهنم أبد الأباد. وحديث من كذب علي، هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، أشار ابن حجر رحمه الله إلى أنه ورد عن 33 صحابيا، بعض أحاديثهم صحاح وبعض أحاديثهم حسان. وأما الأحاديث التي وردت وفيها ضعف فهي تربو عن هذا العدد بكثير، وأوصلها بعضهم إلى 80 حديثا وأوصلها بعضهم إلى 100 حديث، فهو من الأحاديث المتواترة العظيمة. وفيه السنة بالتسمية على اسم عليه الصلاة والسلام، التسمية بمحمد، هذه من السنة، من السنن أن يسمى الأولاد باسمه. قال ولا تكنوا بكنيتي، يعني لا يتكن الإنسان بأبي القاسم. وجاء في حديث في زيادة في السنن عند الترمذي نهى الرجل أن يجمع بين اسمه وكنيته، فيحمل النهي في هذا الحديث على ما إذا جمع الإنسان بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكنى بكنيته، فيكون اسمه محمدا، يكون اسمه محمدا ويسمي ولده القاسم، هذا هو المنهي عن ذلك. أما لو تكنى بكنيته عليه الصلاة والسلام واسمه غير محمد، كان يكون اسمه مثلا عبد الله أو عبد الرحمن أو خالدا أو زيدا أو نحو ذلك، فلا بأس أن يتكنى بأبي القاسم. وفيه أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. نعم.
باب كتابة العلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل.
قوله بخير النظرين يعني هو بين خيارين يختار منهما واحدا، إما أن يعقل، قوله يعقل يعني يأخذ العقل وهو الدية، وإما أن يقاد يعني يقتل القاتل بالسيف قصاصا. نعم.
فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
جاء في بعض الأحاديث أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الكتابة، وكان ذلك في أول الأمر لئلا يختلط كتابة القرآن بكتابة السنة، فنهاهم عليه الصلاة والسلام على الكتابة أول الأمر ثم أذن لهم بعد ذلك في الكتابة كما جاء في هذا الحديث. فهذا الحديث كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فأذن لهم فيه بالكتابة. والكتابة من أعظم ما يحفظ العلم، فطالب العلم ينبغي له أن يقيد، فيقيد الفوائد ويكتب المسائل العلمية المهمة حتى لا تفوت عليه، كما قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم، قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع.
واختلف ما المراد بالكتاب في قوله: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قيل المقصود بذلك الأحكام، الأحكام الشرعية وما يتعلق بذلك، وقيل المراد بذلك الخلفاء الذين يلون خلافته عليه الصلاة والسلام، والأقرب الأول، لأن عمر رضي الله عنه قال: وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا، فالمقصود بذلك الأحكام الشرعية. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، فخشي عمر أن يكون هذا مأخذ للمنافقين في الطعن في ذلك
الشيء المكتوب،
لأنه قد قاله عليه الصلاة والسلام وهو مريض، فخشي أنه إذا كتب هذا الكتاب أن يطعن المنافقون في هذا الشيء الذي كتبه عليه الصلاة والسلام، وبذلك يطعنون في وحيه وسنته ويشككون فيه، لأنه قد قاله في حال مرضه وليس في تمام صحته وعقله وإدراكه، فترك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتب ذلك. ثم إنه لما شفي وعوفي بعد ذلك أياما لم يكتب هذا الكتاب، وفي هذا موافقة منه عليه الصلاة والسلام لعمر، وهذه من المواضع التي حصلت فيها الموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه.
باب العلم والعظة بالليل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
فيه الإشارة إلى أن العلم يحصل تعلمه ومدرسته كما يكون في النهار. قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن العلم لا يكون تعلمه إلا في النهار، فعقد المؤلف هذه الترجمة وساق في هذا الحديث لبيان أن العلم يكون تعلمه وتدارسه والعظة به كذلك يكون في الليل. وقوله: العلم والعظة بالليل، العلم والعظة بالليل، بالليل يكون يعني مخصوصا بما يكون في الخير. وقوله في حديث أم سلمة، قول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، المراد بالإنزال هنا إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن، فعبر بالإنزال. ثم أرشد قال: أيقظوا صواحب الحجر، يعني زوجات عليه الصلاة والسلام، يعني أيقظوهن لأجل قيام الليل ولأجل التقرب إلى الله عز وجل. قال: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه عظم إثم المتبرجات يوم القيامة، كاسية في الدنيا لكنها عارية في الآخرة، نسأل العافية والسلام، عارية من الأجر والخير والأعمال الصالحة، ليس لها ما يحفظها من النار ويكسوها من عذاب الله ويحفظها ويسترها من عذاب جهنم، فهي لأجل تبرجها وسفورها في الدنيا لما أمنت من عذاب الله في الدنيا خافت في الآخرة. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن خاف في الدنيا أمن في الآخرة، وهذا من عدل الله عز وجل ورحمته، فالذي يأمن في الدنيا يخاف في الآخرة، والذي يخاف في الدنيا يأمن في الآخرة. وفي هذا الحديث مشروعية التسبيح عند التعجب من بعض الأشياء، ومشروعية التعليم والعظة بالليل واستحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر. ويدل لذلك أيضا قوله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء فزع للصلاة، وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي. وفيه الحث على قيام الليل وحث الأهل والأولاد والزوجات وتعاهدهم بالقيام في الليل. كان بعض الصحابة وكان بعض السلف رحمهم الله يقسم ليله أجزاء، يقوم هو جزءا ثم يقوم أهله جزءا ثم يقوم غلامه أو خادمه جزءا، فكانوا يتناوبون الليل في قيامه والتعبد لله عز وجل في هذه السويعات العظيمة. نعم.
باب السمر في العلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
هذا فيه إشارة إلى قصر أعمار الصحابة رضي الله عنهم ليجتهدوا في العبادة، وهذا ساقه لأجل أن يجتهدوا ويبادروا ويجدوا ويجتهدوا في التعبد لله عز وجل، لأن أعمارهم قليلة وأنهم عما قليل سينتقلون من هذه الدار إلى الدار الآخرة. واستدل بعضهم بهذا الحديث على موت الخضر عليه السلام لقوله هنا فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، في إشارة إلى موت الخضر عليه السلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة.
وقوله باب السمر في العلم يعني الحديث بالليل قبل النوم. والحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في الحديث الأول والحديث الثاني كلاهما ظاهران في الترجمة في الدلالة على ما ترجم عليه المؤلف رحمه الله. وقوله في حديث ابن عباس فصلى 5 ركعات ثم صلى 2، الأقرب أن هاتين الركعتين اللتين صلاهما بعد 5 ركعات هي سنة الفجر ثم نام عليه الصلاة والسلام. وفيه أن النوم إذا لم يكن مستغرقا أنه لا ينقض الوضوء، إذا كان نوما يسيرا وليس مستغرقا فإنه لا ينقض الوضوء. ويدل لذلك أيضا حديث ابن عباس حديث عائشة حديث ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجل حتى تأخر عن الصحابة، حديث عائشة لما تأخر عن الصحابة ذا ليلة حتى ذهب عامة الليل أو أكثر الليل، فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فجاء وصلى بهم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. وجاء أيضا في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تخفق رؤوسهم في المسجد من النوم ثم يدخل عليهم عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. فالشاهد أن النائم إذا كان نومه يسيرا غير مستغرق أن نومه لا ينقض الوضوء، ويأتي بإذن الله ذلك في كتاب الوضوء. قال ثم خرج إلى الصلاة. جاءت رواية عند البخاري في كتاب التفسير قال بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، ولم يذكر البخاري هذه الرواية هنا، قال فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. طبعا الحديث الذي ساقه المؤلف هنا ما في إشارة إلى الدلالة على الترجمة، هذا الحديث بهذه الرواية ليس فيه دلالة على الترجمة، وهذه عادة البخاري رحمه الله أن يذكر أصل الحديث، وقد يكون رواية هذا الحديث الذي أورده في هذا المقام ليس فيها دلالة مباشرة على الترجمة لينبه طالب العلم وينبه القارئ لصحيحه أنه سيذكر ما يدل على هذا المعنى في بعض روايات الحديث في أبواب أخرى، فيجتهد هذا القارئ والمطلع على صحيح البخاري في البحث عن بقية روايات وأطراف الحديث الأخرى فيستنبط منها الموضع الذي يدل على هذه الترجمة. فهنا لم يذكر البخاري رحمه الله الرواية التي أوردها في كتاب التفسير وفيها التي تدل على ترجمة الباب السمر في العلم في قول ابن عباس رضي الله عنه بت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وفيه تربية الأولاد على قيام الليل والمحافظة على صلاة الفريضة.
باب حفظ العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله الرحيم: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون.
وفيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه والحث على حفظ العلم والسنة وتحريم كتمان العلم، وفيه الحرص على ملازمة العلماء وفضيلة الزهد في الدنيا والصبر على الشدائد في سبيل العلم والتحصيل، فإن تحصيل العلم يحتاج إلى مجاهدة وبذل جهد واجتهاد، وأن يفرغ الإنسان نفسه لطلب العلم الشرعي، فالعلم الشرعي لا يؤتيك بعضه إلا إذا أتيته كلك، ولا يمكن أن يحصل العلم الشرعي إلا بالسهر والتعب، وأن تبذل في ذلك الأوقات، وأن يشقى الإنسان في تحصيله ومطالعته ومدارسته وحضور مجالسه والسؤال عما أشكل، بذلك يحصل لهذا الإنسان شيء من العلم الشرعي وينتفع به. أما إذا تشاغل عنه بالتجارة وبالبيع والشراء وانصرف عن حضور مجالس العلم فإنه لا يحصل شيئا، وكلما كان الإنسان أفرغ في لقلبه ووقته وفكره على العلم الشرعي وأجمع لقلبه على تحصيل العلم الشرعي وأجمع لهمته ونشاطه على العلم الشرعي كلما كان ذلك أدعى لأن يحصل أكثر من غيره. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: ابسط رداءك، فبسطته فغرف بيديه ثم قال: ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. وعنه رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.
وفيه إشارة إلى أنه يشرع للإنسان أن يحفظ بعض العلم وأن يكتم بعض العلم عن بعض الناس للمصلحة الراجحة، إذا كان هذا العلم يؤدي إلى مفاسد عظيمة فإنه لا يقول هذا العلم لهؤلاء الناس، ففيه جواز كتمان بعض العلم عن بعض الناس لبعض الوقت ولمصلحة راجحة. وحمل أهل العلم في قول أبي هريرة فلو بثثته قطع هذا البلعوم، حمل أهل العلم الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسماء أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من الستين، وأعوذ بالله من إمرة الصبيان. وفيه إشارة إلى إمارة يزيد بن معاوية، فإنه تولى الإمارة سنة 60 وكان صغيرا ليس بكبير، واستجاب الله عز وجل دعاءه فقبضه قبل ذلك بسنة. نعم.
باب الإنصات للعلماء. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
وقوله استنصت لي، استنصت الناس، يعني أطلب منهم أن ينصتوا لي. ووقع التفريق بين الإنصات والاستماع كما في قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع وممن لا يستمع، كان يكون مفكرا في أمر آخر. وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر لا يشتغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه. نعم. وقال سفيان وغيره: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل. وفي قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، المقصود بالكفار هنا كفر دون كفر، وليس المراد بذلك الكفر الأكبر، فإنه قد ذكر هنا في هذا الحديث منكرا فيحمل على الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالاقتتال بين المؤمنين لا يدل على أنه مخرج من الملة، لقوله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى كلا الطائفتين مؤمنة، ولقوله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا له، والمقصود بذلك أخوة الإسلام، فلم يخرجه عن دائرة الإسلام، أعني القاتل. نعم.
باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد.
في قوله فعاتب الله عليه فيه إثبات صفة العتب لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات التي تثبت له سبحانه وتعالى من غير مماثلة للمخلوقين، فله سبحانه وتعالى الصفات العلى بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم.
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا ربي وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتب.
قوله وأعلم منك، يعني على القول بأن الخضر نبي فلا إشكال بأن الخضر أعلم من موسى فهو نبي، فالعلم الذي لدى الخضر هو من الله عز وجل لأنه نبي أوحاه الله عز وجل إليه. وإن قيل إن الخضر ولي من الأولياء فكذلك لا إشكال، لأنه لا يلزم أن يكون أعلم منه في خصوصية هذه الأشياء أن يكون أعلم منه في غيرها وعلى سبيل الإطلاق، لا يلزم من ذلك، لا سيما والأقرب والأظهر والأرجح أن الخضر عليه السلام كان نبيا وليس بولي، لقوله في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، فهذا إشارة إلى أن الذي فعله إنما هو وحي من الله عز وجل أوحاه إليه.
احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما فناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام.
فيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون الغيب إلا مما علمهم الله عز وجل، أنا بأرضك السلام. فالأنبياء والرسل لا يعلمون الغيب، ولهذا قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال عز وجل في القرآن: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
وفيه صراحة، فيه صراحة على أن موسى المذكور في هذا الحديث هو موسى عليه السلام الرسول، رسول بني إسرائيل، وليس موسى غيره، وليس موسى غيره، بل هو موسى بني إسرائيل الرسول الكليم كليم الله عز وجل.
قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين من البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر.
نعم، ما نقص علمي وعلمك من علم الله، هل علم الله عز وجل ينقص؟ لا، ليس المراد بذلك، النقص هنا ليس على ظاهره، فعلم الله عز وجل عام وشامل وكامل، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، علمه سبحانه وتعالى سابق لكل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، شامل للمعلومات والمعدومات والمجهولات، كما مر معنا تقريره في شرح العقيدة الواسطية. فعلمه سبحانه وتعالى يشمل كل شيء، حتى المجهولات، حتى المعدومات يعلمها سبحانه وتعالى كيف تقع. يعلم سبحانه وتعالى الشيء الذي لم يحصل معدوم، نعم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلمه سبحانه وتعالى شامل بكل شيء. وإنما المقصود بقوله هنا ما نقص علمي وعلمك من علم الله، يعني لم يأخذ من علم الله، لم يأخذ علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور إلى آخره. نعم.
فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا بغلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، قال الخضر بيده
فأقامه
يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
وهذه القصة من القصص العظيمة المذكورة في القرآن في سورة الكهف، وفيها دروس ومواعظ عظيمة، وقد سبق لنا أن ذكرناها في درس مفرد هذه القصة، يمكن الرجوع إليها. وفيها آداب عظيمة لطالب العلم، فيه فضيلة التواضع لطلب العلم. فموسى عليه السلام رسول نبي كليم لله، كلمه الله عز وجل ومن أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لما أرشده الله عز وجل إلى من هو أعلم منه لم يقل أنا الرسول وأنا الكليم وأنا رسول بني إسرائيل وأعظم رسول من رسل بني إسرائيل وأنا الذي كلمني الله عز وجل، لا، بل ذهب وطلب العلم على يد الخضر. وفيه بذل المشقة والتعب والسفر والعنت في طلب العلم الشرعي، وأن ذلك من سبل تحصيل العلم الشرعي، ولا يستكثر على العلم الشرعي أن يتعب الإنسان في الرحلة لتحصيله. وفيه ذم كتمان العلم، وفيه وجوب الرد، رد العلم إلى الله عز وجل. فإن موسى عليه السلام ما قال الله أعلم، بل قال أنا أعلم لما سأله الله عز وجل من أعلم أهل الأرض، فلم يرد العلم إلى الله عز وجل. وقد قيل إنه لو قال الله أعلم بذلك لما حصل له هذا الشيء. وفيه التذلل العالم وطاعة أمره، فإن موسى عليه السلام ترفق ورفق وتواضع وذل لمعلمه الخضر حتى يحصل منه علما ينتفع به. وفيه أهمية الصبر خاصة في طلب العلم، وهذه الفائدة واضحة وظاهرة من هذه القصة، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي تستنبط من هذه القصة. وفيها أيضا حرص الأنبياء والرسل والصالحون والدعاء على ما يصلح أمور الناس في معاشهم ومعادهم، فكما يحرص على مصالح الناس الدينية والشرعية، كذلك يحرص على أمور الناس الدنيوية، على ما ينفعهم، المطالبة بحقوقهم، المطالبة بإيصال الخدمات إليهم، المطالبة بالعدل في توزيع الأموال العامة عليهم، الشفاعة لهم الحسنة، الشفاعة لهم في أمور دنياهم. كل ذلك من الأمور التي كانت من ظاهرة وجلية في حياة الأنبياء والرسل. وفي هذه القصة ظهرت همة موسى عليه السلام وهمة الخضر أيضا في حملهم لهموم الناس وما يصلحهم وما يجلب الخير والسعادة لهم ودفع الشرور عنهم. وانظر إلى قول موسى عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها، ما قال لتغرقنا، مع أنه كان معهم راكب في السفينة، لكن همته كانت منصرفة إلى حياة الناس وإلى مصلحة الناس، وكانت منصرفة إلى نجاة الناس، ولم يفكر في نجاة نفسه. وهكذا الداعية هو يحمل هم إصلاح الناس وسعادة الناس وإيصال الخير إليهم. نعم.
باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم، اقرأ.
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. عن أنس رضي الله عنه قال: كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر به معاذ عند موته تأثما.
وهذا الحديث فيه إشارة إلى ما سبق الإشارة إليه، إلى كتمان بعض العلم عن بعض الناس لمصلحة راجحة. وقد ساق البخاري رحمه الله بعد أن أورد هذه الترجمة قول علي معلقا عنه، وقال علي رضي الله عنه: حدث الناس لم يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وساق مسلم أيضا في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وجاء في قصة في حجة الوداع لما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بكفر لرأيت أن أهدم الكعبة فأقيمها على قواعد إبراهيم، فأجعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه. فمنعه عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر الشرعي مخافة المفسدة التي تترتب على هذا الفعل. وهذا الحديث فيه إشارة، فيه هذه البشرى العظيمة: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفيه هذا إشارة إلى شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو قوله صدقا، ومر معنا قبل قليل خالصا. فالإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله، وكذلك الصدق المنافي للكذب شرط من شروط لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة لا تصح لقائلها مجرد قول حتى يأتي بشرائطها ويستكمل أركانها: إلا حرمه الله على النار. قال: فإذن يتكل. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فقوله إلا حرمه الله على النار يعني الأدلة جاءت متواترة أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة. فظاهر هذا الحديث يعني ظاهر هذا الحديث ليس مراد مطلقا على إطلاقه، فيكون التقدير أولا أن ذلك مقيد بمن عمل الصالحات، ولأجل خفاء ذلك لم يأذن لمعاذ في التبشير به. وقيل في الجواب أيضا عن الحديث ثانيا أن مطلقها مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك. ثالثا قيل إن ذلك قبل نزول الفرائض، لكن هذا ضعيف، لأن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان إيش بعد السنة السادسة، متأخر كان إسلامه. وجاء الحديث أيضا عن أبي موسى وكان إسلامه قريبا من إسلام أبي هريرة. الحديث هذا جاء عن أبي هريرة وإسلامه كان متأخر، جاء عن أبي موسى وكلاهما إسلامه متأخر. نعم. وقيل رابعا أنه خرج مخرج الغالب. وقيل خامسا إن المراد بتحريم على النار تحريم خلوده فيها لا أصل الخلود، فيكون الدخول دخولين: مطلق الدخول والدخول المطلق، كما مر معنا قبل قليل في إيش دخول النار الدخول المطلق ومطلق الدخول، وهذا هو الأقرب. نعم. وقيل إن المراد بالنار نار الكفار وليست النار الخاصة بطبقة عصاة الموحدين الذين يخرجون منها بشفاعة الشافعين. وقوله وأخبر بها معاذ عند موته تأثما دل فعل معاذ رضي الله عنه على أن النهي عن التبشير على التنزيه لا على التحريم، وأنه ليس محرما، وإلا لو كان محرما لما بشر به، فأخبر بها خشية التأذيم. ورد مثل هذا الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعليه فقال اذهب فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله بشره بالجنة. فكان أول من لقيت يقول أبو هريرة فكان أول من لقيت عمر فبشره فأخبره بالخبر. قال فضربني ضربة خررت لستي طاح على قفاه. فجاء النبي عليه السلام يبكي قال ما لك يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله أعطيتني نعليك فقلت لي من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله بشره بالجنة فكان أول من لقيت عمر فضربني ضربة خررت لستي. قال ما لك يا عمر؟ فقال يا رسول الله أبعثت أبا هريرة بن عليك هاتين من لقي من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله يبشره بالجنة؟ قال نعم. قال يا رسول الله لا تخبرهم بذلك فإنهم يتكلوا فخلهم يعملون. فقال عليه الصلاة والسلام فخلهم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمر في هذا الموضع. وهذه من المواضع التي وافق فيها الوحي عمر الذي وافق فيها عمر رضي الله عنه الوحي. فهذه القصة جاءت لمعاذ وجاءت لأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها جواز استئذان الطالب في إشاعة ما يعلم به وحده، وفيه ذم الاتكال على الطاعات، وفيه النهي عن التبشير في الحديث يفيد الكراهة للتحريم واستحباب تبشير المسلمين بالخير. نعم اقرأ.
باب الحياء في العلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة يعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها.
وفيه أن الحياء المذموم هو الذي يحمل على ترك الواجب أو المسابقة إلى الخيرات، هذا هو الحياء المذموم. أما الحياء المحمود فهو الذي يحمل على ترك المحرمات، فهذا هو الحياء المحمود. وحديث أم سلمة سيأتي بإذن الله المؤلف لا أدري سيذكره في كتاب الغسل أم لا، لكنه فيه دلالة على أن الغسل الواجب إنما يجب من خروج الماء. فإذا حس الإنسان بانتقال المني ولم يخرج، أو لما استيقظ تذكر أنه رأى في منامه أنه يحتلم لكنه لم يجد شيئا فإنه لا غسل عليه. فالعبرة بأن الغسل لا يجب إلا برؤية الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الغسل على هذا الحكم فلا يجب بدونه. نعم.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
فيه إشارة إلى أن المذي نجس ويجب غسله غسل ما غسل الذكر والأنثيين، جاء في رواية أبي داود وأنثييه، ويجب غسل ما أصاب البدن وعليه أن يعيد الوضوء وأنه من نواقض الوضوء. نعم.
باب ذكر العلم والفتية في المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، وكان ابن عمر يقول ولم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم نقرأ.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
هنا أشار إلى بيان بعض محظورات الإحرام، ويأتي الكلام على هذا الحديث بإذن الله تفصيلا في كتاب الحج. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.